الله
هذا دليل. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وهذا قياس إيش؟ قياس المعاد على المبدأ. قياس المعاد على المبدأ وهو قياس جلي واضح، لأن القادر على البدء لا يعجز عن الإعادة، إذ أن البدء أصعب والإعادة أهون. ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. استمع للجواب كل قيس عقلية، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا قياس عقل واضح، يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالذي أنشأها أول مرة ليس بعاجز عن إحيائه. الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم، فإذا كان عليما بكل خلق فإنه قادر على كل خلق، لأنه لا يستطيع لا يعجز عن الخلق إلا من هو جاهل كيف يخلق، ولكنه سبحانه وتعالى وهو بكل خلق عليم. الدليل الثالث الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وهذا يستعملونه في الأزمان السابقة، فيه شجر معين يضرب عليه يقدح فيه بالزند أو بالمرو أو ما أشبه ذلك فيشتعل نارا، أو يضرب بعضه ببعض فيشتعل نارا. هذا الشجر أخضر بعيد من النار لأنه رطب والنار يابسة، والرطب يلزم من رطوبته البرودة والنار حارة، فبينهما تناقض وتضاد، ومع ذلك يكون هذا من هذا. فالذي قادر على أن يخرج النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخضر البارد قادر على إعادة الخلق. وقوله فإذا أنتم منه تغدون هذا تحقيق للواقع. الدليل إيش؟ كم ذكرنا من دليل؟
الرابع
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس، كما قال تعالى لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال بلى وهو الخلاق العليم، هذا كالتأكيد لقوله فيما سبق وهو بكل خلق عليم. الدليل السادس الخامس إذا جعلنا هذا مؤكدا صار هذا هو الخامس، وإن جعلناه مؤسسا صار هذا الدليل السادس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي هذا أمره أن يقول للشيء كن فيكون، فإذا قال لهذا العظام الرميم كوني أجساما تكون ولا لا؟ عجيب، تكون. إذا أراد شيئا، شيئا نكرة في سياق الشر تعم، أن يقول له كن فيكون. السابع فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تنزيها له عن العجز وهو بيده ملكوت كل شيء. فمن بيده ملكوت كل شيء وهو منزه عن كل عيب ونقص لا يعجز أن يعيد الخلق. الثامن قوله وإليه ترجعون، يعني لو كان الخلق يموتون ثم لا يرجعون إلى الله لكان هذا منافيا للحكمة، فكونه لا بد من الرجوع إليه لا بد من الإحياء. فالمهم أن هذه ثمانة أدلة استدل الله بها على إمكان إحياء الموتى، وهذا من باب القياس الجلي. أما السنة فأدلتها أيضا كثيرة، منها قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهو وزوجته ليس أسودين، وهذا تعريض بزنا زوجته. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: ألوانها حمر. قال: هل فيها من أوراق، يعني بين السواد والبياض؟ قال: نعم. قال: من أين أتاه؟ كيف هي تكون حمر وفيها أوراق؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: ابنك هذا لعله نزعه عرق. وهذا قياس واضح. اطمأن الأعرابي. ومن ذلك أيضا قصة المرأة التي سألت أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أبا أحج عنها؟ قال: نعم. ثم قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أما النظر الصحيح لاعتبار القياس دليلا، فإن هذه الشريعة مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول، لأنها نزلت من لدن حكيم خبير، ولأن الله تعالى دائما يحث على التفكر والتدبر، ولأن الله تعالى دائما ينعى على الكافرين عقولهم صم بكم عم فهم لا يعقلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهي مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول السليمة. ومن المعلوم أن القياس من الحكمة ومما تقتضيه العقول السليمة، لأن القياس جمع بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. فإذا كان القياس جمعا بين المتماثلين وتفريقا بين المختلفين كان هذا مقتضى العقل. وما اقتضته العقول السليمة فإن الشريعة الإسلامية لا تنافيه بل تؤيده، وحينئذ يكون الدليل على أن القياس دليل من أربعة أوجه: الكتاب والسنة، من ثلاثة أوجه: الكتاب والسنة والنظر الصحيح، ثلاثة أوجه كلها تدل على أن القياس حق وأنه دليل تثبت به الأحكام الشرعية. فإن قال قائل: إذا أثبتتم القياس دليلا لازم من هذا أن تجعلوا للعقل مجالا في تشريع الأحكام، فالجواب عن ذلك أن يقال: إن العقل في باب القياس ليس مستقلا، ليس مستقلا، بدليل أن الكتاب والسنة قد دل عليه. فالعقل ليس مستقلا في إثبات كون القياس دليلا شرعيا، بل العقل مثبت لما يثبته الشرع، خلافا لمن أنكروا القياس وقالوا إن هذا إدخال شيء في شريعة الله لم يشرعه الله. فنقول: نحن ما أدخلناه، عندنا دليل من القرآن والسنة. ثم إنه من قال إن العقل ليس بدليل؟ العقل الذي يوافق الشرع أبل العقل الذي لا يخالف الشرع يعتبر دليلا، فإن الله يحيل دائما على العقل. وما الأمثال التي يذكرها الله عز وجل إلا إعمال للعقل واعتبارا به. بقي أن يقال: هل تقولون إن استصحاب الحال دليل؟ وهل تقولون إن الاستحسان دليل؟ نقول: لا نقول به، لا نقول بأن استصحاب الحال دليل ولا بأن الاستحسان دليل. فما معنى استصحاب الحال؟ معنى استصحاب الحال أن يبقى الشيء على ما كان عليه. فمثلا إذا قال قائل: هل تجب صلاة سادسة؟ قلنا: لا، ما لا تجب. ما هو الدليل؟ قال: الدليل استصحاب الحال، أن الأصل بقى مكان على مكان. هل يحرم هذا النوع من البيع؟ قلنا: لا. قال: وش الدليل؟ قال: الدليل استصحاب الحال، لأن الأصل في البيوع الحل. هل هذا الحيوان حرام؟ قال: لا، مو حرام. وش الدليل؟ قال: استصحاب الأصل وهو الحل. فنقول: استصحاب الأصل ليس دليلا مستقلا، بل هو مقتضى الكتاب والسنة والقياس. فمثلا لا تشرع صلاة سادسة لأن الله تعالى أنكر على الذين يشرعون في دينه ما ليس منه، وقال نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، هذا النوع رجل باع بيعا معينا، قلنا: هذا البيع حلال. لا نقول إن الدليل استصحاب الأصل، لأن عندنا آية من القرآن: وأحل الله البيع. كذلك إنسان قال: هذا الطير حلال، ما هو الدليل؟ قال: استصحاب الحال. قل: لا، الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا مما في الأرض، فنحن في غنى عن استصحاب الحال، ولا حاجة أن نجعله دليلا مستقلا. طيب، الاستحسان، الاستحسان نقول ليس دليلا، لأنه إن كان الاستحسان لا ينافي ما جاءت في الشريعة فإن ثبوته بالدليل الشرعي. أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن كان هذا الاستحسان ينافي الشريعة فليس بحسن، وإن ظنه صاحبه حسنا. وبهذا نعرف أننا مستغنون عن إيش؟ عن الاستحسان. فلو قال قائل: عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولا رجعة فيه، مع أنه في عهد أبي بكر، في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، لكن لما كثر وقوعه من الناس ألزمهم به، وهذا ليس فيه دليل. الدليل هو أن الثلاث واحدة، فكيف منع عمر من رحمك الله كيف منع عمر من الرجعة مع أنها ثابتة في السنة؟ وهل هذا إلا استحسان؟ فما هو الجواب؟ نقول: إن هذا ليس استحسانا لا أصل له، بل له أصل وهو القياس. الأصل هو القياس، على أي شيء قاس؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والناس لما ظلموا في الطلاق الثلاث وصاروا يطلقونه ويكثرون منه صار هذا ظلما، فكان من الحكمة الموافقة للحكمة الإلهية أن إيش؟ أن يمنعوا من الرجوع، كما منع بنو إسرائيل من بعض الطيبات لظلمهم. إذن ليس إمضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه للطلاق الثلاث والحيلولة بين المرء وزوجته ليس أمرا مستحسنا مجرد استحسان رأي، ولكنه مبني على إيش؟ إيش؟ على قياس، على قياس صحيح. فهو لم يخرج عن إيش؟ عن الأدلة الأربعة التي دل كتاب السنة والنظر الصحيح على ثبوتها. وإذا كان الاستحسان بالرأي لم تأتي بالشريعة فإنه ليس بحسن ولو ظنه صاحبه حسنا. مثال ذلك في الأمور العلمية، ومثال ذلك في الأمور العملية. في الأمور العلمية ظن أهل التعطيل من الأشعرية والمعتزلة والجهمية أن نفي الصفات عن الله هو الأحسن، هو الأحسن. قالوا لأن ذلك تنزيه لله عن مماثلة المخلوقين. فأقولنا تستحسن أن نقول ليس لله وجه، وليس لله عين، وليس لله يد، وليس لله استواء، وليس لله نزول السماء الدنيا، ولا يضحك الله ولا يفرح الله، ولا يحب ولا يكره، ولا يسخط ولا يبغض. نحن عقولنا تستحسن أن ننفي هذه الأشياء عن الله لأن ثبوتها تمثيل ينزه الله عنه. هذا استحسان، هم استحسنوا هذا ورأوا عقيدة يجب أن يموت الإنسان عليه. لكن ما نقول في هذا الاستحسان؟ هل هو حسن؟ أجيبوا بشجاعة يا جماعة، سبحان الله، واحد يلا يمشي على هون. لا ولا ولا، ليس حسن بل هو قبيح. وإن رأوهم حسن إذن الاستحسان لا فائدة منه. الصوفية ماذا ابتدعوا من الأذكار والتسبيحات والمسابح وما أشبه ذلك، ظن منهم أن هذا هو الحسن وأن هذا هو الذي تحصل به العبادة ورقة القلب وما أشبه ذلك. فهل نقول إن استحسانهم هذا يجعل هذا الأمر مشروعا؟ لا. إذن الاستحسان ليس بدليل، لأن الاستحسان إن شهد الشرع بحسن ما استحسن فهو من الشرع الثابت بالكتاب والسنة والقياس، وإن لم يستحسن فإنه ليس بحسن وإن ظنه صاحبه حسنا. ونحن أمثلنا لكم بالأمور العلمية والأمور العملية التي استحسنها من استحسنها وهي في الواقع ليست بحسنة. فصح الآن أن الأدلة التي تقوم بها الحجة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولكن لابد القياس من شروط: أن يكون قياس صحيح، أما إذا كان باطلا فإنه لا يعتبر. ونحن كلامنا في القياس الصحيح الذي تتحقق فيه علة الأصل في الفرع أو أولى، أما ما لا, ما لا, ما لا توجد فيه علة الفرع علة الأصل فإنه ليس بقياس صحيح. ولهذا رد الله عز وجل قياس الشيطان حيث أمر بالسجود لآدم فقال أنا خير منه. وقياس أن لا يستطع خير لمن هو أدنى منه، لكن هذا قياس باطل في معارضة النص. وأبطل الله قياس من قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمراد بذلك بالقياس الذي هو حجة القياس الصحيح. فإن قال قائل ما ميزان الصحة في القياس، قلنا أن لا يعارض الكتاب والسنة، أن لا يعارض الكتاب والسنة بحيث يبطل ما دل عليه الكتاب والسنة. وأما معارضة العموم بحيث يخصص العموم بالقياس فإن هذا ثابت، ثابت بتخصيص العموم بالقياس. فمثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام، أي زاني يزني وأي زانية تزني تجلد 100 جلدة. لكن إذا كانت الزانية أمة كم تجلد؟ 50 جلدة. وإذا كان الزاني عبدا يجلد 50. بأي دليل؟ في القياس على الأمة. وهذا القياس لو أبطل دلالة الآية التي في سورة النور لقلنا إنه قياس فاسد، لكنه لم يبطل الآية، إنما خصصها بالقياس الجلي على الأمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
قلنا أن الله عز وجل قال
في الذين هذا
حرمنا
عليهم طيبات وحلت لهم. نعم. تعاقب. وعمر بن الخطاب
جعل ثلاث خطوات. ثلاث خطوات.
الواحد الثلاث خطوات.
نعم. لا رجع بعد. يقول هنا المشرع هناك الله عز وجل.
نعم.
وهنا عمر بن الخطاب.
نعم.
وقياس هنا خالف نص مجمع عليه من قبل.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة عمر وصدر الخلافة.
نعم.
هل نقول القياس هذا صحيح؟
نعم. هل نقول إن الله حرم على بني إسرائيل اللهون هذه الطيبات، هل تحريمه إياها موافق الحكمة ولا مخالف؟
موافق.
طيب، إذا من الحكمة أن الناس إذا أذنبوا أن يمنعوا بعض ما حرم الله عليهم، بعض ما أحل الله لهم.
طيب، ولكن هنا نقول
أن
القياس الصحيح لا يكون مصادم للنص.
ما صح.
طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل القط القهوة.
إيه.
وكذلك وعمر جعل القط.
طيب.
هنا مصادم.
ما في مصادم، بارك الله فيك. لأن الرجعة حق للإنسان، له أن يراجع، ولولي الأمر أن يمنعه من المراجعة تأديبا له، فهي نوع من التعذيب. ولهذا لو أن الناس راجعوا في عهد عمر ثم منع ألغى الرجعة كان هذا اللي صادم النص. أما إذا منعهم أن يرجعوا فهو لم يصادم، منعهم من حق لهم تعزيرا لهم لأنهم تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات.
حقهم الرجعة، لو جعل الرجعة يعني قال لا رجعة لكم،
هو هكذا
يبقى لهم طلقتان.
هو قال لا رجعة لهم، منعهم من الرجوع.
الرجعة هنا
أبطلت الطلقتين. كيف أبطلت؟ ما أبطلت.
هي ثلاث طلقات.
الآن هم قال زوجتي أنت طالق. كذا ولا لا؟ يريد إيش؟ أن يتعجل أمرا جعل الله له فيه أنات. هذا الذي قال أنت طالق. لو سألته لماذا؟ قال من أجل لا أرجع عليه. وما قاله تأكيدا، قاله تأسيسا، يريد أن لا يرجع. والطلاق الثلاث هنا إذا طلق الإنسان على أنه لا يرجع هذا محادة لله، لأن الله تعالى جعل الطلاق طلقة ثم رجعة ثم طلقة ثم رجعة ثم طلقة، وهذا حد الله فيكون حراما. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن الرسول قام غضبا وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهركم في الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة؟ فعمر قال: نحن نؤدبهم بأن نمنعهم من الرجوع من حق كان لهم، هم أرادوا أن يتعجلوا. لو سألت الزوج لماذا قلت أني طالق أنت طالق أنت طالق، قال: لا أجل عشان ما أرجع لها. نعم. نعم.
أصلا أنه لا يجوز أو
لا تبدأ عبادة غير مميز ولا تصف منه، الحج السفلي. نعم.
شيخ
مسافنا
هذا يجوز أن
ينقص عليه،
يعني ممكن نقيس مجنون على غير
مميز؟ بعض العلماء قاس عليه، قاس عليه. بعضهم قال يمتنع القياس. ليش؟ لأن المميز ليس فاقد للعقل، بل لم ينشأ عقله الآن، بخلاف المجنون. وفرق بين شخص لم ينشأ فيه العقل والتمييز الآن وبين شخص فقده، فمنعوا القياس. وبعضهم قاس هذا، واللي يظهر لي أنه ما يصح من المجنون، فما يصح من المجنون الحج، لا يصح من المجنون. بل لو جن في أثناء الحج نرى أنه يبطل حجه ما لم يعلم أن جنونه موقت، يعني مثلا إنسان يصيبه جنون ساعة ساعتين ثلاثا فهذا لا يفتر. أي نعم نعم نعم، يقاس شرط تساوي في العلة. ولهذا العراية مثلا، العراية وردت في ثمر النخل، وأجازها شيخ الإسلام رحمه الله في العنب. إنسان عنده زبيب ويريد عنبا جنيا يرى أنه لا بأس وأنه يقاس على ذلك، ورأيه صحيح. نعم
شيخ، هل الآن العلماء في عصر الحاضر أن يجروا مأجرات عمر؟
هذه إيه؟ أظن هذه كمال الله ما جمع على كل أهلية لك. نعم،
هل العلماء في عصر الحاضر أن يجروا مأجرات عمر أم أن هذا خاص بالخلفاء إذا رأوا تساهل في بعض العام في بعض الأمور؟ هل لم
يجر مأجره؟
يعني
محرم
لبعض الأشياء؟
وإذا كان الناس لا ينتهون بدونه، إذا كان لا ينتهون بدونه فلا بأس. وقد يقال كما قلت إن عمر له سنة متبعة. نعم.
لو
سأل مسلم
على جنة الاستحسان قول ابن
مسعود رضي الله عنه أول ما رفضت، إن هذا الأثر فيه نظر في ثبوته أول، ثم في مراد عبد الله بن مسعود، مراده أن المسلمين أن المؤمنين لا يمكن أن يستحسنوا ما لا يستحسنه الله، وأن المؤمن مهدي إلى الصراط المستقيم بما أعطاه الله تعالى من النور، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. عقيد ايه اين
وقاجد القياس فتح ليلة وحكم لكل عامل بنيته واسد على المثلاء لا بحيلته فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات ويحرم المضي فيما فقد إلا بحج واحتمار أبدا والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا المناقشة في الأدلة الثلاثة، كتاب السنة والإجماع، أليس كذلك؟ ها؟ و القياس. أول نسأل: هل القياس من الأدلة الشرعية أو لا؟ شرفي. عند جمهور الأمة. تمام. طيب ما هو الدليل على أنه من الأدلة الشرعية؟ والنظر. الكتاب والسنة والنظر. طيب من الكتاب قسم؟ نعم. أنت نعم. أنشأه. وجه الدلالة؟ لا لا وجه الدلالة من الآية. من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. وجه الدلالة؟ يعني أنه قاس الإعادة على الابتداء، قاس الإعادة على الابتداء. طيب هذا القياس أولوي أو مماثل؟ ما الدليل؟ وغير هذا دليل نظري، يطلق دليل أي لا. لا ما نسأل عن القياس، نسأل هل هو أولوي أو مساوي. ما هو الدليل؟ ما فيها دليل، ما في، لأنه الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يحييها فقط.
الدليل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أكبر عليه.
اجتمع. وبعد دليل أولوي، هذا من النص. طيب ما هو الدليل من السنة على أن القياس دليل؟ سعود. نزع.
لعله نزعه عرق. قال فلعله
نزعه عرق. اي نعم. وهذا قياس واضح. طيب. ما هو الدليل النظري على ان القياس دليل؟
لان الشريعة مبنية على الفطرة.
نعم.
وما
تقتضيه
العقول السليمة.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يحث على التفكر والتجبر، وكذلك نفع على الكافرين عقولهم، فكان من الحكمة عندما كانت الشريعة مبنية على الحكمة وما تقتضيه العقول السليمة، والقياس هو جمع بين متناقضين وتفريق بين متخالفين، فكان هذا دليل على ثبوت القياس وأنها حجة الشريعة.
أحسنت. يعني أن الشريعة مبنية على الحكمة، ومن الحكمة إلحاق المماثل بمثيله والتفريق بين المختلفين. طيب لكن القياس له أركان وشروط. نعم. نعم.
النصر
وهو
النصر هو
نعم.
والفرق
نعم.
هو
نعم.
والحكم هو والعلة الجامعة.
نعم.
وهي الوصف الذي
يجمع
بين الفرق والنصر.
نعم.
الحكم
هو مختلط. طيب أحسن. تمام. من شروط القياس أن لا يخالف النص، فإن خالف النص ما تقول يا عبد الله؟ فاسد الاعتبار، فهو فاسد الاعتبار. عرفتم مثاله؟ إذا قال إنسان يجوز للمرأة البالغة الحرة أن تزوج نفسها بغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، لأن الكل تصرف، التزويد تصرف في منفعتها والبيع تصرف في مالها. فما جوابنا على هذا القياس؟ أن نقول هذا قياس في مقابلة النص، مخالف للنص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، فيكون فاسد الاعتبار فلا فيسقط. إذا ولهذا نقول القياس فافهمنا في الشطر الأخير فتمنى ليس هذا تكمل البيت فقط، هذا إشارة إلى أنه يجب الإنسان أن يعتني بالقياس ويفهم هل القياس صحيح أو لا، وهل يصادم النص أو لا يصادم. واضح؟ طيب، وقفنا على وحكم. قال وحكم لكل عامل بنيته، كم مضى من الدرس؟ 10. كيف؟ نعم، ايش تقول؟ مثلا قصة العقل، لأنه هو القياس من الأدلة العقلية، القياس من الأدلة العقلية، لأن الحاق الفرق الأصل يحتاج إلى عقل تفكر. قال واحكم لكل عامل بنيته، احكم فعل أمر، دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عامل يحكم له بنيته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تجد رجلين يصليان ساجدا أو يصليان ساجدين، وأحدهما يسجد للشمس والثاني يسجد لخالق الشمس، وصورة العمل واحد، لكن من يسجد لله فعمله مرضي عند الله، ومن يسجد للشمس فعمله مسخوط عند الله، لأن النية تؤثر. إذن الحكم لكل عامل بنيته، دليله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ينبني على هذا مسائل كثيرة، حتى إن بعض العلماء قال إن هذا الحديث نصف العلم، نصف العلم، لأن العلم هو العلم بالأحكام، والأحكام إما ظاهرة وإما باطنة، فالباطنة ميزانها حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، والظاهرة ميزانها حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا صحيح، بل لو قيل إن الدين كله ينبني على هذا الحديث لم يكن بعيدا، لأن حتى العمل الظاهر لو كان موافقا للشريعة في ظاهره ولكنه بدون إخلاص فهو باطل. ثم قال: واسجد على المحتال، واسجد على المحتال باب حيلته. لماذا؟ لأن العمل بالنيات، والحيلة هي عمل ما ظاهره الإباحة لانتهاك محرم أو إسقاط واجب، هذه الحيلة، عمل ما ظاهره الإباحة لإسقاط واجب أو انتهاك محرم. وذلك أن الإنسان لو أسقط الواجب فعلا، أسقط واجب فعلا، لكان الناس كلهم يلومونه، ولو انتهك المحرم فعلا لكان الناس كلهم يلومونه، لكن يأتي الإنسان بصورة، بعمل صورته صورة الإباحة، والمراد به التوصل إلى المحرم. إذن هي التوصل إلى ترك الواجب أو فعل المحرم بما ظاهره الإباحة، هذه الحيلة. مثال ذلك: من أكل البصل فإنه لا يجوز أن يأتي لصلاة الجماعة ويمنع من دخول المسجد، ولو دخل المسجد لأخرج منه، كما كان الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد إذا تبينت منهم رائحة البصل أو الكراث أو الثوم وهو أشد. هذا رجل يريد أن يدع الجماعة، فقال: إن تركت الجماعة هكذا فكل الناس يلومونني، ولكني آكل البصل لأجل أن يكون ذلك مانعا لي من حضور المسجد. فحينئذ نقول: يحرم عليك أكل البصل، يحرم عليك. لماذا؟ لأنه تحير، أراد بهذا المباح الذي هو أكل البصل أن يتوصل إلى إسقاط واجب، لإسقاط واجب عليه، فيكون أكل البصل في حقه حراما. أما من أكل البصل لتمتعه بأكله أو لحاجة فإنه يترك المسجد ولا إثم عليه ولا عقوبة عليه، لأن الأعمال بالنجاة. أسقط على محتال باب حيلة. مثال آخر في العبادات أيضا، رجل عرف أنه لو بقي في بلده وأراد أن يأكل ويشرب ويجامع لم يتمكن من ذلك، ولا ثار الناس عليه لأنه أفطر في نهار رمضان، فقال إذن أسافر إلى بلد آخر أنا وأهلي وأتمتع بهم في هذا الشهر، لأنه حديث عهد بعرس، ولا يصدر من الليل إلى الليل. يقول أريد أن أذهب أسافر البلد، نعم، وآكل وأشرب وأتمتع بأهل. فما حكم سفره وما حكم فطره؟ السفر محرم والفطر محرم، لأن هذا السفر حيلة لإسقاط الواجب عليه، فيكون ذلك محرما. وهنا قال العلماء إنه يحرم، تحرم الوسيلة والغاية، فيحرم السفر ويحرم الإفطار. وكذلك نقول في أكل البصل، يحرم أكل البصل لمن أراد ترك الجماعة، ويحرم عليه ترك الجماعة فيكون آثما بالترك. أفهمتم الآن؟ إذن نسد الحيلة على المحتال، نسد الحيلة على المحتال. هذا في العبادات أخذنا مثالين، مثال في الصلاة ومثال في الصوم. في الزكاة معلوم أنه من شرط الزكاة، من شرط وجوب الزكاة، أن يبقى ملك النصاب في ملك الإنسان، أن يبقى النصاب في ملك الإنسان طول السنة، أليس كذلك؟ طيب، هذا الرجل لما قارب انتهاء السنة وهب ماله لولده، ومعلوم أن الإنسان إذا وهب الشيء ولو لولده انتقل ملكه إلى الموهوب له. فلما مر الحول أو قبل أن يمر الحول رجع في هبته، لأن الوالد يجوز أن يرجع في هبته إذا وهبه لولده. مراد بذلك إيش؟ إسقاط الزكاة، إسقاط الزكاة، لأنه يقول الآن لما مثلا بقى على الزكاة شهر وتجب وهبت لولدي ثم رجعت في الهبة فأستأنف حولا جديد، نقول هذه الهبة حكمها حرام. لماذا؟ لأنها حيلة لإسقاط واجب. أما لو وهب ولده توددا إلى الولد أو قياما بحاجة له أو ما أشبه ذلك فيؤجر، ولا تجب عليه الزكاة فيما وهبه لولده ولو كان قبل حلول وقتها بشهر. هذا أيضا في الزكاة. نأتي في الحج، يمكن يتحيل الإنسان على إسقاطه. فمثلا من شروط وجوب الحج أن يكون عند الإنسان مال يستطيع به الحج، فماذا فعل؟ ذهب يهب ماله إلى ابنه عند موسم الحج حتى إذا جاء الحج وإذا هو فارغ لك، نقول هذه الهبة حرام لأنها لإسقاط واجب. طيب، في المعاملات نأتي في البيع. الربا محرم ومعلوم للمسلمين أنه حرام، أليس كذلك؟ طيب، فجاء إنسان إلى آخر وقال أريد أن تعطيني ألفا بألف ومائتين إلى سنة. قالوا يا أخي هذه ربا. نقول المطلوب منه هذا ربا ما يجوز. أليس كذلك؟ طيب. ثم قال أنا أبيع عليك هذه السيارة، أبيع عليك بعشرة، أبيع عليك بألف ومائتين. هو بالأول طلب منه ألف بألف ومائتين، الآن قال لا أبيع عليك السيارة بألف ومائتين إلى سنة. باع عليه ونيته أن يشتريها منه نقدا بألف، حاضر نقدا، فباعها بألف ومائتين إلى سنة، ثم رجع واشتراها منه بألف نقدا. هذا إيش؟ حيلة ولا غير حيلة؟ حيلة. قال بدل ما إني أعطيه ألف بألف ومائتين أبيع لهذه السيارة بألف ومائتين ثم أشتريها بألف نقدا. استلم الذي اشترى السيارة أولا استلم ألفا، وبقي في ذمته كم؟ بقي في ذمته ألف ومائتين. هذه نقول حيلة، وهذه المسألة تسمى مسألة العين. هذا دليل. الدليل الثالث قوله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وهذا قياس إيش؟ قياس المعاد على المبدأ، قياس المعاد على المبدأ، وهو قياس جلي واضح، لأن القادر على البدء لا يعجز عن الإعادة، إذ أن البدء أصعب والإعادة أهون. ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. استمع للجواب، كلها قيسة عقلية. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا قياس عقل واضح. يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالذي أنشأها أول مرة ليس بعاجز عن إحيائه. الدليل الثاني وهو بكل خلق عليم، فإذا كان عليما بكل خلق فإنه قادر على كل خلق، لأنه لا يستطيع لا يعجز عن الخلق إلا من هو جاهل كيف يخلق، ولكن الله سبحانه وتعالى وهو بكل خلق عليم. الدليل الثالث الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وهذا يستعملونه في الأزمان السابقة. فيه شجر معين يضرب عليه يقدح فيه بالزند أو بالمرو أو ما أشبه ذلك فيشتعل نارا، أو يضرب بعضه ببعض فيشتعل نارا. هذا الشجر أخضر بعيد من النار لأنه رطب والنار يابسة، والرطب يلزم من رطوبته البرودة والنار حارة، فبينهما تناقض وتضاد، ومع ذلك يكون هذا من هذا. فالذي قادر على أن يخرج النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخضر البارد قادر على إعادة الخلق. وقوله فإذا أنتم منه تغدون، هذا تحقيق للواقع. الدليل إيش؟ كم ذكرنا من دليل؟
الرابع.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس، كما قال تعالى لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال بلى وهو الخلاق العليم، هذا كالتأكيد لقوله فيما سبق وهو بكل خلق عليم. الدليل السادس الخامس، إذا جعلنا هذا مؤكدا صار هذا هو الخامس، وإن جعلناه مؤسسا صار هذا الدليل السادس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي هذا أمره أن يقول للشيء كن فيكون، فإذا قال لهذا العظام الرميم كوني أجساما تكون ولا لا؟ عجيب، تكون. إذا أراد شيئا، شيئا نكرة في سياق الشر تعم أن يقول له كن فيكون. السابع فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تنزيها له عن العجز وهو بيده ملكوت كل شيء. فمن بيده ملكوت كل شيء وهو منزه عن كل عيب ونقص لا يعجز أن يعيد الخلق. الثامن قوله وإليه ترجعون، يعني لو كان الخلق يموتون ثم لا يرجعون إلى الله لكان هذا منافيا للحكمة، فكونه لا بد من الرجوع إليه لا بد من الإحياء. فالمهم أن هذه ثمانة أدلة استدل الله بها على إمكان إحياء الموتى، وهذا من باب القياس الجلي. أما السنة فأدلتها أيضا كثيرة، منها قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وهو وزوجته ليس أسودين. وهذا تعريض بزنا زوجته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال ألوانها حمر. قال هل فيها من أوراق، يعني بين السواد والبياض؟ قال نعم. قال من أين أتاه؟ كيف هي تكون حمر وفيها أوراق؟ قال لعله نزعه عرق. قال ابنك هذا لعله نزعه عرق. وهذا قياس واضح. اطمأن الأعرابي. ومن ذلك أيضا قصة المرأة التي سألت أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أبا أحج عنها؟ قال نعم. ثم قال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أما النظر الصحيح لاعتبار القياس دليلا فإن هذه الشريعة مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول، لأنها نزلت من لدن حكيم خبير، ولأن الله تعالى دائما يحث على التفكر والتدبر، ولأن الله تعالى دائما ينعى على الكافرين عقولهم صم بكم عم فهم لا يعقلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فهي مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول السليمة. ومن المعلوم أن القياس من الحكمة ومما تقتضيه العقول السليمة، لأن القياس جمع بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين، فإذا كان القياس جمعا بين المتماثلين وتفريقا بين المختلفين كان هذا مقتضى العقل. وما اقتضته العقول السليمة فإن الشريعة الإسلامية لا تنافيه بل تؤيده، وحينئذ يكون الدليل على أن القياس دليل من أربعة أوجه: الكتاب والسنة، لا من ثلاثة أوجه: الكتاب والسنة والنظر الصحيح، ثلاثة أوجه كلها تدل على أن القياس حق وأنه دليل تثبت به الأحكام الشرعية. فإن قال قائل: إذا أثبتتم القياس دليلا لازم من هذا أن تجعلوا للعقل مجالا في تشريع الأحكام، فالجواب عن ذلك أن يقال: إن العقل في باب القياس ليس مستقلا، ليس مستقلا، بدليل أن الكتاب والسنة قد دل عليه، فالعقل ليس مستقلا في إثبات كون القياس دليلا شرعيا، بل العقل مثبت لما يثبته الشرع، خلافا لمن أنكروا القياس وقالوا إن هذا إدخال شيء في شريعة الله لم يشرعه الله. فنقول: نحن ما أدخلنا، عندنا دليل من القرآن والسنة. ثم إنه من قال إن العقل ليس بدليل؟ العقل الذي يوافق الشرع أبل العقل الذي لا يخالف الشرع يعتبر دليلا، فإن الله يحيل دائما على العقل. وما الأمثال التي يذكره الله عز وجل إلا إعمال للعقل واعتبارا به؟ بقي أن يقال: هل تقولون إن استصحاب الحال دليل؟ وهل تقولون إن الاستحسان دليل؟ نقول: لا نقول به، لا نقول بأن استصحاب الحال دليل ولا بأن الاستحسان دليل. فما معنى استصحاب الحال؟ معنى استصحاب الحال أن يبقى الشيء على ما كان عليه. فمثلا إذا قال قائل: هل تجب صلاة سادسة؟ قلنا: لا، لا تجب. ما هو الدليل؟ قال: الدليل استصحاب الحال، أن الأصل بقى ما كان على ما كان. هل يحرم هذا النوع من البيع؟ قلنا: لا. قال: وش الدليل؟ قال: الدليل استصحاب الحال، لأن الأصل في البيوع الحل. هل هذا الحيوان حرام؟ قال: لا، مو حرام. وش الدليل؟ قال: استصحاب الأصل وهو الحل. فنقول: استصحاب الأصل ليس دليلا مستقلا بل هو مقتضى الكتاب والسنة والقياس. فمثلا لا تشرع صلاة سادسة لأن الله تعالى أنكر على الذين يشرعون في دينهم ما ليس منه، وقال نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب هذا النوع رجل باع بيعا معينا قلنا هذا البيع حلال، لا نقول إن الدليل استصحاب الأصل، لأن يعني عندنا آية من القرآن وأحل الله البيع. كذلك إنسان قال هذا الطير حلال، ما هو الدليل؟ قال استصحاب حلال. قل لا، الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا مما في الأرض، فنحن في غنى عن استصحاب الحال، ولا حاجة أن نجعله دليلا مستقلا. طيب الاستحسان، الاستحسان نقول ليس دليلا، لأنه إن كان الاستحسان لا ينافي ما جاءت في الشريعة فإن ثبوته بالدليل الشرعي. أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن كان هذا الاستحسان ينافي الشريعة فليس بحسن، وإن ظنه صاحبه حسنا. وبهذا نعرف أننا مستغنون عن إيش؟ عن الاستحسان. فلو قال قائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولا رجعة فيه، مع أنه في عهد أبي بكر، في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، لكن لما كثر وقوعه من الناس ألزمهم به، وهذا ليس فيه دليل. الدليل هو أن الثلاث واحدة، فكيف منع عمر من رحمك الله كيف منع عمر من الرجعة مع أنها ثابتة في السنة؟ وهل هذا إلا استحسان؟ فما هو الجواب؟ نقول إن هذا ليس استحسانا لا أصل له، بل له أصل وهو القياس. الأصل هو القياس. على أي شيء قاس؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والناس لما ظلموا في الطلاق الثلاث وصاروا يطلقونه ويكثرون منه صار هذا ظلما، فكان من الحكمة الموافقة للحكمة الإلهية أن إيش؟ أن يمنعوا من الرجوع، كما منع بنو إسرائيل من بعض الطيبات لظلمهم. إذن ليس إمضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه للطلاق الثلاث والحيلولة بين المرء وزوجته ليس أمرا مستحسنا مجرد استحسان رأي، ولكنه مبين على إيش؟ إيش؟ على قياس، على قياس صحيح، فهو لم يخرج عن إيش؟ عن الأدلة الأربعة التي دل الكتاب والسنة والنظر الصحيح على ثبوتها. وإذا كان الاستحسان بالرأي لم تأتي بالشريعة فإنه ليس بحسن ولو ظنه صاحبه حسنا. مثال ذلك في الأمور العلمية، ومثال ذلك في الأمور العملية. في الأمور العلمية ظن أهل التعطيل من الأشعرية والمعتزلة والجهمية أن نفي الصفات عن الله هو الأحسن، هو الأحسن. قالوا لأن ذلك تنزيه لله عن مماثلة المخلوقين. فأقولنا تستحسن أن نقول ليس لله وجه وليس لله عين وليس لله يد وليس لله استواء وليس لله نزول السماء الدنيا ولا يضحك الله ولا يفرح الله ولا يحب ولا يكره ولا يسخط ولا يبغض. نحن عقولنا تستحسن أن ننفي هذه الأشياء عن الله لأن ثبوتها تمثيل ينزه الله عنه. هذا استحسان. هم استحسنوا هذا ورأوه عقيدة يجب أن يموت الإنسان عليه. لكن ما نقول في هذا الاستحسان؟ هل هو حسن؟ أجيبوا بشجاعة يا جماعة. سبحان الله، واحد يلا يمشي على هون. لا ولا ولا، ليس حسن بل هو قبيح. وإن رأوهم حسن إذا الاستحسان لا فائدة منه. الصوفية ماذا ابتدعوا من الأذكار والتسبيحات والمسابح وما أشبه ذلك ظنا منهم أن هذا هو الحسن وأن هذا هو الذي تحصل به العبادة ورقة القلب وما أشبه ذلك. فهل نقول إن استحسانهم هذا يجعل هذا الأمر مشروعا؟ لا. إذن الاستحسان ليس بدليل، لأن الاستحسان إن شهد الشرع بحسن ما استحسن فهو من الشرع الثابت من الكتاب والسنة والقياس، وإن لم يستحسن فإنه ليس بحسن وإن ظنه صاحبه حسنا. ونحن أمثلنا لكم بالأمور العلمية والأمور العملية التي استحسنها من استحسنها وهي في الواقع ليست بحسنة. فصح الآن أن الأدلة التي تقوم بها الحجة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولكن لابد من القياس من شروط: أن يكون قياسه صحيح. أما إذا كان باطلا فإنه لا يعتبر. ونحن كلامنا في القياس الصحيح الذي تتحقق فيه علة الأصل في الفرع أو أولى. أما ما لا توجد فيه علة الفرع علة الأصل فإنه ليس بقياس صحيح. ولهذا رد الله عز وجل قياس الشيطان حيث أمر بالسجود لآدم فقال أنا خير منه. وقياس أن لا يستطيع خير لمن هو أدنى منه، لكن هذا قياس باطل في معارضة النص. وأبطل الله قياس من قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمراد بذلك بالقياس الذي هو حجة القياس الصحيح. فإن قال قائل ما ميزان الصحة في القياس؟ قلنا أن لا يعارض الكتاب والسنة، أن لا يعارض الكتاب والسنة بحيث يبطل ما دل عليه الكتاب والسنة. وأما معارضة العموم بحيث يخصص العموم بالقياس فإن هذا ثابت بتخصيص العموم بالقياس. فمثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام. أي زاني يزني وأي زانية تزني تجلد 100 جلدة. لكن إذا كانت الزانية أمة كم تجلد؟ 50 جلدة. وإذا كان الزاني عبدا يجلس 50 بأي دليل؟ بالقياس على الأمع. وهذا القياس لو أبطل دلالة الآية التي في سورة النور لقلنا إنه قياس فاسد، لكنه لم يبطل الآية، إنما أبطل، إنما خصصها بالقياس الجلي على الأمة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
قلنا أن الله عز وجل قال في من الذين حرمنا عليهم طيبات
وحلت لهم. نعم. تعاقب. وعمر بن الخطاب
جعل ثلاث
طلقات. ثلاث
طلقات.
الواحد
الثلاث طلقات.
نعم.
لا رجع بعد. يقول هنا المشرع هناك الله عز وجل.
نعم.
وهنا عمر بن الخطاب.
نعم.
وقياس هنا خالف نص مجمع عليه من قبل، وهو
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة عمر وصدر في صدر الخلافة.
نعم.
هل نقول المقياس هذا صحيح؟
اي نعم. هل نقول ان الله حرم على بني على بني الصي على اليهود هذه الطيبات، هل تحريمه اياها موافق الحكمة ولا مخالف؟
موافق.
طيب، إذا من الحكمة أن الناس إذا أذنبوا أن يمنعوا بعض ما حرم الله عليهم، بعض ما أحل الله لهم.
طيب، ولكن هنا نقول أن القياس الصحيح لا يكون مصادم للنص.
ما صحيح.
طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاث طلقات طلقة واحدة.
أين؟
وكذلك وعمر جعل ثلاث طلقات.
طيب.
هنا مصادم.
ما في مصادم، بارك الله فيه. لأن الرجعة حق للإنسان. له أن يراجع، ولولي الأمر أن يمنعه من المراجعة تأديبا له، فهي نوع من التعذير. ولهذا لو أن الناس راجعوا في عهد عمر ثم منع ألغى الرجعة كان هذا اللي صادم النص. أما إذا منعهم أن يرجعوا فهو لم يصادم، منعهم من حق لهم تعذيرا لهم لأنهم تعجلوا في أمر كان لهم في آنات.
حقهم الرجعة، لو جعل الرجعة يعني قال لا رجع لكم.
ايوه هكذا
يبقى لهم طلقتان.
هو قال لا رجع لهم، منعهم من الرجوع.
الرجع هنا ابطل الطلقتين.
كيف ابطل الطلقه؟ ما ابطل
هي ثلاث طلقات.
الان هم قال لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق كذا ولا لا؟ يريد ايش؟ ان يتعجل امرا جعل الله له فيه انات. هذا الذي قال انت طالق انت طالق انت طالق، لو سالته لماذا؟ قال من أجل لا أرجع عليه، وما قالوا تأكيدا، قالوا تأسيسا يريد أن لا يرجع. والطلاق الثلاث هنا إذا طلق الإنسان على أنه لا يرجع هذا محادة لله، لأن الله تعالى جعل الطلاق طلقة ثم رجعة ثم طلقة ثم رجعة ثم طلقة، وهذا حد الله فيكون حراما. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن الرسول قام غضبا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم في الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة. فعمر قال نحن نؤدبهم بأن نمنعهم من الرجوع من حق كان لهم، هم أرادوا أن يتعجلوا. لو سألت الزوج لماذا قلت أني طالق أنت طالق أنت طالق، قال لا أجل عشان ما أرجع لها. نعم. نعم.
الأصل
أنه
لا
يجوز أو لا تجزئ عبادة غير مميز.
الحج
السفلي. نعم.
شيخ مسافنا هذا
يجوز أن يقاس عليه،
يعني ممكن
نقيس
مجنون على غير
مميز. بعض العلماء قاس عليه. قاس عليه. بعضهم قال لم تنع القياس. ليش؟ لأن المميز ليس فاقدا للعقل، بل لم ينشأ عقله الآن، بخلاف المجنون. وفرق بين شخص لم ينشأ فيه العقل والتمييز الآن وبين شخص فقده فمنعوا القياس. وبعضهم قاس هذا، والذي يظهر لي انه ما يصح من المجنون، ما يصح من المجنون الحج، لا يصح من المجنون. بل لو جن في اثناء الحج نرى انه يبطل حجه ما لم يعلم أن جنونه موقت، يعني مثلا إنسان يصيبه جنون ساعة ساعتين ثلاثا فهذا لا يفتر.
هل يقال
نعم نعم يقاسم بشرط تساوي في العلة. ولهذا العرايا مثلا العرايا وردت في ثمر النخل وأجازها الشيخ الإسلام رحمه الله في العنب. إنسان عنده زبيب ويريد عنبا جنيا يرى أنه لا بأس وأنه يقاس على ذلك ورأيه صحيح. نعم
شيخ هل الآن العلماء في عصر الحاضر أن يجروا ما أجراء عمر
هذه أظن هذه الكمال الله ما جمع الله على كل أهلية لك. نعم
هل العلماء في عصر الحاضر أن يجروا ما أجراء عمر أم أن هذا خاص بالخلفاء إذا رأوا سهل في بعض العام في بعض الأمور هل لم يجروا ما أجراء يعني محرم على بعض الأشياء؟
وإذا كان الناس لا ينتهون بدونه إذا كان لا ينتهون بدونه فلا بأس. وقد يقال كما قلت إن عمر له سنة متبعة. نعم
لو سأل مستدل على جنة الاستحسان قول ابن مسعود رضي الله عنه وقال ابن
الله أول بارك الله فيك إن هذا الأثر فيه نظر في ثبوته أول ثم في مراد عبد الله بن مسعود مراده أن المسلمين أن المؤمنين لا يمكن أن يستحسنوا ما لا يستحسنه الله وأن المؤمن مهدي إلى الصراط المستقيم بما أعطاه الله تعالى من النور فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت عقيل أيه أين
فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات ويحرم المضي فيما فقد إلا بحج واعتمار أبدا والنخل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا المناقشة في الأدلة الثلاثة كتاب السنة والإجماع أليس كذلك؟ ها؟ والقياس أول نسأل هل القياس من الأدلة الشرعية أو لا؟ شرفي؟ عند جمهور الأمة تمام. طيب ما هو الدليل على أنه من الأدلة الشرعية؟ والنظر الكتاب والسنة والنظر. طيب من الكتاب لثم نعم أنت نعم أنشأها وجه الدلالة لا لا وجه الدلالة من الآية من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وجه الدلالة يعني أنه قاس الإعادة على على ابتداء قاس الإعادة على الابتداء. طيب هذا القياس أولوي أو مماثل ما الدليل؟ وغير هذا دليل نظري يطلق دليل أي لا لا ما نسأل عن القياس نسأل هل هو أولوي أو مساوي ما هو الدليل؟ ما فيها لا ما في لأنه الذي أنشأها أول مرة قادر على أن يحييها فقط.
الدليل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أفضل عليه.
تمام مبادئ دليل أولوي هذا من من النص. طيب ما هو الدليل من السنة على أن القياس دليل؟ سعود نزعه
نعله نزعه عرق قال
فبعد ذلك وهذا قياس واضح. طيب ما هو الدليل النظري على ان القياس دليل؟
لان الشريعه مبنيه على الفطره
نعم
والقياس هو
جمع
بين
المتماثلين وتفريق بين المتخالفين، وكان
هذا دليل على
ثبوت
القياس.
احسنت، يعني ان الشريعه مبنيه على الحكمه، ومن الحكمه الحاق المماثل بمثيله والتفريق بين المختلفين. طيب لكن القياس له اركان وشروط. نعم نعم وهو نعم
والفرق
نعم
والنقيص
نعم
والحكم
هو
والعلة
الجامعة
وهي الوصف الذي يجمع بين
الفرق والنصر. نعم نعم طيب احسنت تمام. من شروط القياس ان لا يخالف النص، فان خالف النص ما تقول يا عبد الله؟ فاسد الاعتبار، فهو فاسد الاعتبار. عرفتم مثاله؟ اذا قال انسان يجوز للمراه البالغه الحره ان تزوج نفسها بغير ولي كما يجوز ان تبيع مالها بغير ولي، لان الكل تصرف، التزويد تصرف في منفعتها والبيع تصرف في مالها. فما جوابنا على هذا القياس؟ أن نقول هذا قياس في مقابلة النص مخالف للنص؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، فيكون فاسد فاسد الاعتبار فلا فيسقط. إذا ولهذا نقول القياس فافهمنا في الشطر الأخير، فافهمنا ليس هذا تكمل البيت فقط، هذا إشارة إلى أنه يجب الإنسان أن يعتني بالقياس ويفهم هل القياس صحيح أو لا، وهل يصادم النص أو لا يصادم. واضح؟ طيب وقفنا على وحكم. قال وحكم لكل عامل بنيته. كم مضى من الدرس؟ عشر. كيف؟ نعم ايش تقول؟ مثلا قصة العقل، لان هو القياس من الادله العقليه، القياس من الادله العقليه، لان الحاق الفرق الاصل يحتاج الى عقل تفكر. قال واحكم لكل عامل بنيته، احكم فعل امر، دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عامل يحكم له بنيته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. تجد رجلين يصليان ساجدا أو يصليان ساجدين وأحدهما يسجد للشمس والثاني يسجد لخالق الشمس، وصورة العمل واحد، لكن من يسجد لله فعمله مرضي عند الله، ومن يسجد للشمس فعمله مسخوط عند الله، لأن النية تؤثر. إذن الحكم لكل عامل بنيته، دليله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ينبني على هذا مسائل كثيرة، حتى إن بعض العلماء قال إن هذا الحديث نصف العلم، نصف العلم، لأن العلم هو العلم بالأحكام، والأحكام إما ظاهرة وإما باطنة، فالباطنة ميزانها حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والظاهرة ميزانها حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا صحيح، بل لو قيل إن الدين كله ينبني على هذا الحديث لم يكن بعيدا، لأن حتى العمل الظاهر لو كان موافقا للشريعة في ظاهره ولكنه بدون إخلاص فهو باطل. ثم قال واشدد على المحتال، واسدد على المحتال باب حيلته. لماذا؟ لأن العمل بالنيات، والحيلة هي عمل ما ظاهره الإباحة لانتهاك محرم أو إسقاط واجب، هذه الحيلة، عمل ما ظاهره الإباحة لإسقاط واجب أو انتهاك محرم. وذلك أن الإنسان لو أسقط الواجب فعلا، أسقط واجب فعلا، لكان الناس كلهم يلومونه، ولو انتهاك المحرم فعلا لكان الناس كلهم يلومونه، لكن يأتي الإنسان بصورة بعمل صورته صورة الإباحة والمراد به التوصل إلى المحرم. إذن هي التوصل إلى ترك الواجب أو فعل المحرم بما ظاهره الإباحة، هذه الحيلة. مثال ذلك من أكل البصل فإنه لا يجوز أن يأتي لصلاة الجماعة ويمنع من دخول المسجد، ولو دخل المسجد لأخرج منه، كما كان الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد إذا تبينت منهم رائحة البصل أو الكراث أو الثوم وهو أشد. هذا رجل يريد أن يدع الجماعة، فقال إن تركت الجماعة هكذا فكل الناس يلومونني، ولكني آكل البصل لأجل أن يكون ذلك مانعا لي من حضور المسجد، فحينئذ نقول يحرم عليك أكل البصل، يحرم عليك. لماذا؟ لأنه تحيل، أراد بهذا المباح الذي هو أكل البصل أن يتوصل إلى إسقاط واجب، لإسقاط واجب عليه، فيكون أكل البصل في حقه حراما. أما من أكل البصل لتمتعه بأكله أو لحاجة فإنه يترك المسجد ولا إثم عليه ولا عقوبة عليه، لأن الأعمال بالنيات. أسدد على محتال باب حيلة. مثال آخر في العبادات أيضا، رجل عرف أنه لو بقي في بلده وأراد أن يأكل ويشرب ويجامع لم يتمكن من ذلك، ولثار الناس عليه لأنه أفطر في نهار رمضان، فقال إذن أسافر، أسافر إلى بلد آخر أنا وأهلي وأتمتع فيهم وأتمتع بهم في هذا الشهر، لأنه حديث عرس، حديث عهد بعرس، ولا يصبر من الليل إلى الليل، يقول أريد أن أذهب أسافر البلد، نعم، وآكل وأشرب وأتمتع بأهلي. فما حكم سفره وما حكم فطره؟ السفر محرم والفطر محرم، لأن هذا السفر حيلة لإسقاط الواجب عليه، فيكون ذلك محرما. وهنا قال العلماء إنه يحرم، تحرم الوسيلة والغاية، فيحرم السفر ويحرم الإفطار، وكذلك نقول في أكل البصل يحرم أكل البصل لمن أراد ترك الجماعة، ويحرم عليه ترك الجماعة فيكون آثما بالترك. أفهمتم الآن؟ إذن نسد الحيلة على المحتال، نسد الحيلة على المحتال. هذا في العبادات أخذنا مثالين، مثال في الصلاة ومثال في الصلاة. في الزكاة معلوم أنه من شرط الزكاة، من شرط وجوب الزكاة أن يبقى ملك النصاب في ملك الإنسان، أن يبقى النصاب في ملك الإنسان طول السنة، أليس كذلك؟ طيب هذا رجل لما قارب انتهاء السنة وهب ماله لولده، وهب ماله لولده، ومعلوم أن الإنسان إذا وهب الشيء ولو لولده انتقل ملكه إلى الموهوب له. فلما مر الحول أو قبل أن يمر الحول رجع في هبته، لأن الوالد يجوز أن يرجع في هبته إذا وهبه لولده. مراد بذلك إيش؟ إسقاط الزكاة، إسقاط الزكاة، لأنه يقول الآن لما مثلا بقى على الزكاة شهر وتجب وهبت لولدي ثم رجعت بالهبة فأستأنف حولا جديد، أستأنف حولا جديد، نقول هذه الهبة حكمها حرام. لماذا؟ لأنها حيلة لإسقاط واجب. أما لو وهب ولده تودلا إلى الولد أو قياما بحاجة له أو ما أشبه ذلك فيؤجر، ولا تجب عليه الزكاة فيما وهبه لولده ولو كان قبل حلول وقتها بشهر. هذا أيضا في الزكاة. نأتي بالحج، يمكن أن يتحيل الإنسان على إسقاطه. فمثلا من شروط وجوب الحج أن يكون عند الإنسان مال يستطيع به الحج، فماذا فعل؟ ذهب يهب ماله إلى ابنه عند موسم الحج حتى إذا جاء الحج وإذا هو فارغ لك، يقول هذه الهبة حرام لأنها لإسقاط واجب. طيب في المعاملات نأتي في البيع، الربا محرم ومعلوم للمسلمين أنه حرام، أليس كذلك؟ طيب فجاء إنسان إلى آخر وقال أريد أن تعطيني ألفا بألف ومائتين إلى سنة، قال له هذا ربا، يقول المطلوب منه هذا ربا ما يجوز، أليس كذلك؟ طيب ثم قال أنا أبيع عليك هذه السيارة، أبيع عليك بألف ومائتين، هو بالأول طلب منه ألف بألف ومائتين، الآن قال لا أبيع عليك السيارة بألف ومائتين إلى سنة، باع عليه ونيته أن يشتريها منه نقدا بألف، حاضر نقدا، فباعها بألف ومائتين إلى سنة، ثم رجع واشتراها منه بألف نقدا، هذا إيش؟ حيلة ولا غير حيلة؟ حيلة. قال بدل ما إني أعطيه ألف بألف ومائتين أبيع لهذه السيارة بألف ومائتين ثم أشتريها بألف نقدا. استلم الذي اشترى السيارة أولا استلم ألفا وبقي في ذمته كم؟ بقي في ذمته ألف ومائتين. هذه نقول حيلة، وهذه المسألة تسمى مسألة العينة.